بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنعود إلى ما كنا نواصل القراءة فيه، وهو كتاب دليل الطالب، وقد وصلنا إلى باب سجود السهو، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو.
نعم، السهو والنسيان والغفلة هذه ألفاظ مترادفة، وهي ذهول القلب عن الأمر المعلوم، ذهول القلب عن الأمر المعلوم. فإذا ذهل المصلي فزاد أو نقص أو شك في صلاته، هنا يكون قد وقع في السهو، فيشرع في حقه أن يسجد السهو. وهذا الباب الذي عقده المصنف يشتمل على أحكام سجود السهو وبيان الجوابر التي تسد الخلل وتنقص الخلل والنقص، تسد الخلل وتكمل النقص الحاصل في الصلاة. فمن تتبع كلام الفقهاء وما قرروه يجد أن المصلي يحصل عنده خلل ونقص، فيسد هذا النقص وهذا الخلل في أمور ثلاثة: في سجود السهو، وفي الذكر بعد الصلاة، وفي صلاة التطوع. سجود السهو يسد الخلل والنقص ويجبر الخلل الذي حصل عند المصلي سواء زاد أو نقص أو شك، والذكر بعد الصلاة أيضا، فيذكر الله ويستغفره لما وقع منه من خطأ وخلل ونقص في صلاته، وكذلك صلاة التطوع كما سيأتينا فإن فيها هذا المعنى. وسجود السهو هو في الحقيقة عبارة عن سجدتان يسجدهما المصلي يجبر الخلل الحاصل في صلاته، وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهما عند حصول سببهما، وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهما عند حصول سببهما وحصول المقتضي لهما. وقد تعددت الأحاديث التي جاء فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم لسجود السهو، وقد نبه ابن قدامة الموفق ابن قدامة في المغني على أن مدار هذا الباب سجود السهو على أحاديث هي حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة، وستمر معنا إن شاء الله، وقد ذكرها ابن ضويان في منار السبيل. وقد يقول قائل: ما الحكمة من مشروعية سجود السهو؟ فالجواب أن سجود السهو فيه حكم، منها طاعة الله عز وجل وامتثال أمره سبحانه، وأيضا الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنها إرضاء للرحمن وإرغام للشيطان، وأيضا من الحكم أنها جبر للخلل الحاصل في الصلاة. وقد دلت مجموع الأحاديث الواردة في سجود السهو أن السهو يشرع عند حصول أحد ثلاثة أسباب: الأول الزيادة كزيادة ركعة أو سجدة، أو القيام إلى ركعة خامسة. أما إذا كانت الزيادة قولية فسجود السهو لها مسنون، ليست واجبة، ليس واجب. هذا السبب الأول وهو الزيادة. السبب الثاني النقص، كما لو أنقص واجبا أو يعني تكبيرة أو تشهدا، كما دل على ذلك حديث ذي اليدين الذي في الصحيحين. والسبب الثالث الشك الذي حصل في واجب، هل فعل هذا الواجب أو لا، كمن شك في عدد الركعات هل صلى ركعتين أو ثلاث، هنا يسجد للسهو لحصول ووجود هذا السهو. ولما كان سجود السهو أحيانا يسن وأحيانا يجب وأحيانا يباح، بين هذا المصنف رحمه الله، فبين متى يسن ومتى يباح ومتى يجب. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو ترك واجبا، أو شك في زيادة وقت فعلها.
أحسنت. قال: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. فلو قام يعني فلو قال للقيام الله أكبر، يعني هو الآن قام من الركوع، بدلا يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر مثلا، أو تشهد بين السجدتين، أو قرأ في الركوع أو السجود سهوا، هذه الأحوال كلها يسن لها أن يسجد للسهو. فالزيادة القولية يسن لها السجود ولا يجب على المذهب. ويباح إذا ترك مسنونا، فلو ترك سنة قولية أو فعلية ناسيا، والفقهاء قيدوها بقيد إن كان محافظا عليها أبيح له السجود، قالوا لعموم حديث لكل سهو سجدتان. ولوجوب سجود السهو أسباب ثلاثة بيّنها المصنف. الأول الزيادة الفعلية في الصلاة بيّنها بقوله قال: ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، وهذا اختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا لو نقص أو شك في شيء من أركان الصلاة أيضا يجب أن يسجد للسهو. أو سلم قبل إتمامها، هذا السبب الثاني لوجوب سجود السهو، وهو النقصان من الصلاة. فلو ترك أحد واجبات الصلاة ناسيا فإنه يجبره بسهو، وهذا دل عليه حديث قصة ذي اليدين، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين فسلم قبل إتمامها، فسجد بعد أن أتى بركعتين سجد عليه الصلاة والسلام للسهو. أو لحن لحنا يحيل المعنى، فلو لحن في قراءة الفاتحة لحنا يحيل المعنى، فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا سجد للسهو لأن عمده يبطل الصلاة. أو ترك واجبا ناسيا، فلو نسي التشهد الأول أو أحد التكبيرات، تكبيرات الانتقال، وجب عليه سجود السهو، وهذا يدل عليه حديث ابن بحينة وهو الصحيحين أيضا، لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول سجد للسهو في آخر الصلاة. أو شك في زيادة وقت فعلها، هذا السبب الثالث، إذا شك في زيادة أثناء فعلها وجب عليه سجود السهو، سواء تحرى الصواب أو بنى على اليقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وقت فعلها يعني فالشك الذي يوجب السجود ما كان أثناء الصلاة، وأما إن طرأ بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه، وإن طرأ الشك أثناء العبادة فإنه يسجد للسهو. وبالمناسبة فإن الشكوك غير معتبرة في حالتين: إذا كانت كثيرة كحال الموسوس، وإذا كانت بعد الفراغ من العبادة. وفي ذلك قالوا: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. نعم تفضل.
وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم.
أحسنت. قال: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به وداوم عليه عند حصول سببه ومقتضاه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فتبطل الصلاة بتعمد ترك ماذا؟ سجود السهو، كما ذكر المصنف رحمه الله لهذا السبب. إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، معنى ذلك لو كان سبب سجود السهو أخطأه في السلام، هنا لم تبطل صلاته بترك سجود السهو، لأن الصلاة ختمت، والسجود هنا جبر للعبادة خارج عنها، فلم تبطل كجبران الحج يقولون، وهذا مستثنى من بطلان الصلاة بتعمد ترك سجود السهو. وفي المذهب رواية أخرى أن سجود السهو الذي بعد السلام لا تبطل الصلاة بتركه، لا تبطل الصلاة بتركه. قال: وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، وهذا من التوسعة ومن التيسير. ورد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، لكن سجود السهو على المذهب أنه مخير الإنسان قبل السلام يسجد أو بعد السلام، لكن العلماء فضلوا حسب ما ورد في الأحاديث، فضلوا بعض المواضع أن يسجد لها قبل السلام، وبعضها أن يسجد له ماذا؟ بعد السلام. فالمواضع التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها قبل السلام أو بعده قالوا محمولة على الأفضلية وعلى الندب والاستحباب لا على الوجوب، وقالوا أيضا الأفضل أن يراعي الإنسان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يراعي أحوال المصلين. فالإمام من فقه الإمام أنه إذا كان سهى ويعلم أنه لو سجد بعد السلام لحصلت ربكة عند بعض المصلين، خصوصا المسبوقين اللي طافه فاتت ركعة أو ركعتين، وهذا يقع، فمن فقه الإمام أنه ماذا؟ يعني يحسم القضية و لا يسجد إلا قبل السلام. من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يحصل هناك لبس عند بعض المصلين ممن لا يفقهون هذه الأحكام. لكن بالنظر إلى المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، فإنه لا شك أن الأفضل أن يقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يعني يحصل عند المصلين لبس أو نحو ذلك. فقالوا سجود السهو من تمام الصلاة وجبر لنقصانها، فناسب كونه داخلها كسائر أفعالها. لكن هناك مواضع ثبت عنه عليه الصلاة والسلام السجود لها بعد السلام. ما هي هذه المواضع؟ الموضع الأول إذا سلم من ركعتين في الرباعية، يعني سلم قبل أن يتم الصلاة، كما في حديث قصة ذي اليدين، والحديث متفق عليه مر معنا. والحالة الثانية أن يزيد ركعة في الصلاة، وهذا حصل في حديث ابن مسعود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الركعة الخامسة ثم سجد للسهو بعد السلام. والحالة الثالثة إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثم بنى على اليقين فإنه يسجد للسهو بعد السلام. هذا خلاصة يعني ما ذكر في هذه المسألة. لكن قال الشيخ لكن إن سجدهما، لكن تعرفون هذا استدراك، إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، هذه تقريبا من مفردات المذهب، وهو أن سجود السهو له تشهد وسلام. إن كان السجود بعد السلام فالمذهب يقولون يجب أن يتشهد له، ويرون فيه حديثا ضعيفا، لكن الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي الراجحة ورجحها ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن سجدتي السهو لو فعلهما بعد السلام فإنه لا يتشهد لهما. نعم. قرأت وإن نسي السجود؟
لا ما قرأت.
طيب.
وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط.
هذه مسقطات سجود السهو. سجود السهو يسقط في أحوال، إذا نسيه بعد ما فرغت من الصلاة وانتهيت من الصلاة تذكرت أنك سهيت ونويت أن تسجد للسهو، طبعا إذا حصل فاصل طويل عرفا، قال حتى طال الفصل عرفا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا أحدث، يعني بعد ما سلم الصلاة أحدث انتقض وضوءه. الحالة الثالثة إذا خرج من المسجد، إذا خرج من المسجد، فهذه الثلاثة مسقطات سجود السهو. نعم.
ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته.
وهذه المسألة وقوعها يعني ليس بكثير، لا أقول نادر لكن ليس بكثير، لكن قد تقع. المأموم قد يدخل مع الإمام في آخر الصلاة، والإمام قد سهى قبل أن يدخل هذا المأموم، ونبهه من خلفه وقالوا سبحان الله وانتبه الإمام، يعني مثلا ترك التشهد الأول أو قام إلى شيء زائد أو نسي شيء فتنبه. المهم حصل سهو قبل أن يدخل هذا المسبوق معه، ثم دخل هذا المسبوق. هذه الحالة في الحقيقة أو هذه المسألة لا تخلو من حالتين. إذا سهى الآن لا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، من الذي سهى؟ قد يكون الذي سهى الإمام، وقد يكون الذي سهى ماذا؟ المأموم. المأموم لا يسجد للسهو إلا مع إمامه، إلا إذا سهى في الركعات التي قام يقضيها. يعني الآن عندنا مسبوق دخل مع الصلاة، دخل مع الإمام وقام يقضي، لما قام يقضي سهى، هنا يسجد لوحده. لكن عكس ذلك إذا كان المأموم مسبوقا وسهى الإمام، وسهى ماذا؟ الإمام. طيب نلخص هذه المسائل، هي أكثر من يعني حالة، فنقول إذا سهى المأموم في صلاته، هذا بالنسبة للمأموم، فلا يخلو من حالتين. الأولى أن يكون دخل مع الإمام من أول الصلاة، يعني هذا غير مسبوق. ما حكمه؟ هذا لا يسجد إلا مع إمامه، حتى لو سهى هو خلف الإمام ما دام أنه غير مسبوق، فإن هذا من المواطن التي يتحملها الإمام، وكما قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن. تعرفون بعض المصلين أحيانا بين السجدتين يسهو فيتشهد مثلا، أو الإمام قام إلى الركعة التي بعده ويظن أن الآن التشهد الأول أو الأخير الثاني، والإمام واقف يقرأ، فهنا الذي سهى من؟ المأموم ليس الإمام، فهنا لا يسجد للسهو حتى لو وقع منه السهو. الحالة الثانية إذا كان المأموم مسبوقا وسهى فيما لم يدرك إمامه فيه، فإنه ماذا؟ يسجد للسهو. يعني المأموم سهى في الركعات التي قام يقضيها بعد أن سلم الإمام. طيب، الحالة الثالثة التي قد تقع في أحيانا في بعض المساجد وليست كثيرة، لا نقول نادرة لكن تقع، أن يسهو الإمام فينبه ثم ماذا؟ يدخل معه هذا المأموم، ثم في آخر الصلاة يسجد الإمام للسهو، وهذا المأموم ما أدرك هذا السهو. يقول العلماء هنا إذا سجد الإمام قبل السلام يلزم المأموم أن يسجد معه، إذا سجد هذا الإمام بعد السلام، وفي الغالب المسبوق يقوم صح؟ هنا إذا لم يدرك معه السهو لا يجب عليه أن يسجد معه، فلو أنه قام يقضي فسجد الإمام هنا لا يلزم أن يعود فيسجد مع إمامه، لكن لو أنه أدرك السهو يجب عليه أن يسجد مع إمامه. نعم.
وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو.
هذه ذكرناها لكم الآن، سواء لزمه متابعته في سجود السهو، سواء كان السجود قبل السلام أو بعد السلام، ما دام أن هذا المأموم يعني أدرك السهو مع إمامه. طبعا إذا سلم قبل إذا سجد الإمام قبل السلام يجب على المأموم أن يتابع الإمام سواء أدرك معه السهو أو لا. أما إذا كان السجود بعد السلام وكان هذا المأموم غير مسبوق يتابع إمامه فيسجد معه لأنه أدرك السهو معه. أما إذا كان مسبوق وقام يقضي وهو لم يدرك أصلا هذا السهو مع إمامه، فإنه ماذا؟ فإنه لا يلزم أن يعود فيسجد للسهو، فيسجد للسهو. وقد أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في فتاويه رحمه الله، وبينه أيضا الموفق في المغني. نعم.
فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو، ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما.
أحسنت. هذه جملة مسائل. قال فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو، إذا ترك الإمام سجود السهو وجب على المأموم أن يسجد، لأن صلاة المأموم نقصت بسهو الإمام ولم تجبر بسجود السهو، فيلزم المأموم جبرها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لو زاد ركعة في الصلاة ثم تذكر أنها الخامسة يجب عليه يجلس مباشرة، لا يستمر فيها لأنها زائدة لا اعتبار لها. وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا، يعني ما جلس يتشهد، لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما. التشهد الأول من واجبات الصلاة، فإذا تركه المصلي فلا يخلو من حالتين: الأولى أن يتركه متعمدا، فهذا صلاته باطلة غير صحيح. الحالة الثانية أن يتركه ناسيا، وهذا صلاته صحيحة بالإجماع. لكن إذا تذكره ماذا يفعل؟ لا يخلو من حالتين: الأولى أن يذكره قبل أن يستتم قائما. ما معنى يستتم قائما؟ يعني إلى الآن ظهره منحني، رجله منحنية، لم يثبت ماذا؟ قائم. فهنا قال الشيخ لزمه الرجوع ليتشهد، إذا لم يستتم قائما يرجع فيأتي بالتشهد ثم يسجد للسهو في آخر الصلاة. الحالة الثانية ألا يذكره إلا بعد أن استتم قائما، فهنا يكره له الرجوع، يكره له الرجوع. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. وهناك حالة ثالثة يقول العلماء يحرم، وبعضهم يقول يبطل، تبطل الصلاة إذا فعلها، وهي أنه إذا شرع في القراءة، شرع في القراءة، في قراءة الركعة التي بعدها، فهنا لا يعود، يحرم عليه ماذا؟ العود. وبعض المأمومين لا يفقه هذه المسألة فيقوم الإمام يقرأ، يعني أو هي الصلاة في الغالب هي سرية، يعني إذا قام من التشهد الأول الركعة التي بعدها سواء كانت في صلاة سرية أو جهرية هي سرية الركعة الثالثة، فيبدأ بقراءة الفاتحة سرا والمصلين بعده سبحان الله سبحان الله، كأنهم يريدون إجلاسه يعني بالقوة، وهذا خطأ. ما دام أنه بدأ استتم قائما وبدأ في القراءة يكمل ثم يسجد للسهو في آخر الصلاة. قال: وتلزم المأموم متابعته إذا لم يذكر الإمام التشهد الأول إلا بعد أن استتم قائما، فإنه يتم قيامه، ويلزم المأموم متابعته. ليس أن المأموم يجلس ويتشهد، لا، يتم الصلاة بعد ذلك. نعم.
ولا يرجع إن شرع في القراءة،
هذه ذكرناها لكم، يعني إذا شرع في قراءة الفاتحة. هنا يقولون لأنه تلبس بركن فلا يعود إلى الواجب بعد أن تلبس بالركن. نعم.
ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو، وبعد فراغها لا أثر للشك.
ختم هذا الباب بمسألة الشك. إذا شك المصلي في ركن أو عدد الركعات أثناء الصلاة فلا يخلو من حالتين: الأولى أن يكون عنده غلبة ظن، يعني يرجح أحد الاحتمالين، فإنه يرجح أحد الاحتمالين يبني عليه ثم يسجد للسهو. الحالة الثانية أن يستوي عنده الاحتمالان ولا مرجح، فهنا يرجع إلى اليقين وهو الأقل. إذا شك شكا تاما بين ركعتين وثلاث، اليقين الركعتين، فيحذف المشكوك فيه وهي الركعة الثالثة ويأتي ببدلها. قال: وبعد فراغها لا أثر للشك، وهذا ذكرنا لكم. وهكذا إذا الشكوك والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر فالشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له. نعم.
باب صلاة التطوع.
صلاة التطوع هي أحد جوابر النقص في الصلاة، مثل ما ذكرنا لكم: سجود السهو والذكر بعد الصلاة وصلاة التطوع. هذه الثلاثة تجبر النقص والخلل الذي يكون في الصلاة. وهذا الباب تتعلق به مسائل كثيرة من حيث فضل الصلاة وأنواعها وأحكامها، ما جاء في شأن صلاة التطوع من ترغيب عظيم كثير جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. وهذا الباب في الحقيقة من أهم الأبواب، لأن صلاة التطوع يقولون كالسياج حول صلاة الفريضة، يحمي صلاة الفريضة، فمن حافظ على التطوعات حافظ على الفرائض، ومن تهاون في التطوعات سيأتيه التهاون والخلل في الفرائض. نعم.
وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم.
وهذه من المسائل التي كثيرا ما يبحثها أهل العلم سواء في الفقه أو في الكتب التي تناولت فضل العلم، يتنازعون في أي التطوعات أفضل، هل الأفضل الجهاد ثم العلم ثم الصلاة، أو الأفضل الصلاة ثم الجهاد ثم العلم، أو الأفضل العلم ثم الصلاة ثم الجهاد. ومذهب الإمام أحمد إلى أنه الجهاد ثم العلم ثم الصلاة بناء على أحاديث. وابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى في المجلد العاشر بين أن هذا التفاوت وهذا التفاضل يتفاوت بتفاوت الناس واختلاف الناس، فبعض الناس يكون العلم في حقه أفضل، وبعضهم الصلاة في حقه أفضل، وبعضهم الجهاد في حقه أفضل. نعم.
وأفضلها ما سن جماعة،
يعني أفضل صلاة التطوع ما سن جماعة، فما يشرع تشرع له الجماعة أفضل، ولذلك بدأ بالكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح. نعم.
وآكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر، وأقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويجوز بواحد سردا، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز.
أحسنت. قال فالوتر، ما حكم الوتر؟ سنة مؤكدة، سنة مؤكدة وليس بواجب، ودليل عدم الوجوب هو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه سئل عن الصلاة فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. لكن حري بالمسلم المحافظة على هذه الصلاة العظيمة، ولذلك قال الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل شهادته. قال وأقله ركعة، أقل الوتر ركعة، وهذا ثبت عن 10 من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان، وهو قول الجمهور، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، وأكثره 11 للأحاديث الواردة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا محمول على الأفضلية ألا تزيد على 11، لكن الزيادة ثبتت عند كثير من السلف، لكن هذا هو ماذا الأفضل، وأن تصلي 11 ركعة ويكون الوتر هو آخر الليل. قال وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويجوز بواحد سردا. أدنى الكمال في صلاة الليل أن يصلي 3 ركعات شفعا ووترا، وهذا له صفتان مشروعتان. الأولى أن يصليها بسلامين، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة ثم يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. الصفة الثانية أن يسردها بسلام واحد وتشهد واحد، يعني يصلي الوتر 3 ركعات لا يسلم إلا في آخرهن كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، ولا يصليها كصلاة المغرب بتشهدين، يعني يتشهد ثم يقوم ثم يتشهد ثم يسلم، فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توتروا بثلاث أو توتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب. قال وقت ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا قد حكي فيه ماذا؟ الإجماع. طيب هنا مسألة، من طلع عليه الفجر ولم يوتر لعذر، ولم يوتر لعذر، قالوا شرع له قضاؤه، وله حالتان: الأولى أن يقضيه بين طلوع الشمس إلى الزوال ويصليه شفعا، وهذا هو الأولى لأنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في صحيح مسلم رضي الله عنها: كان إذا غلبه النوم عليه الصلاة والسلام أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. الحالة الثانية وهي حالة جائزة لكن الأولى الحالة الأولى التي ذكرناها. الحالة الثانية أن يصليه قبل صلاة الفجر، فله أن يصلي وترا إذا لم يتقصد تأخيره، وهذا مذهب الجمهور الإمام مالك والشافعي وأحمد، وقد جاء عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم، وهو أنه يوتر قبل أن يصلي الفجر في وقت الفجر، لكن هذا يكون أحيانا حينما يغلبه النوم أو يغلبه الوجع. نعم. قال ويقنط فيه بعد الركوع ندبا إلى آخره. دعاء القنوت في الوتر مشروع، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وكان أبي بن كعب رضي الله عنه إذا صلى بالصحابة قنت بهم في رمضان، لكن المداومة عليه لم تنقل، ولذلك يرغبون الإمام أنه يترك القنوت أحيانا من أجل أن يعرف الناس أن القنوت ليس واجب دائما في الوتر إذا صلى بهم التراويح والقيام. ويجوز القنوت قبل الركوع وبعد الركوع، يجوز الركوع القنوت قبل الركوع وبعد الركوع لما ثبت في الصحيحين من فعله عليه الصلاة والسلام، ولذلك بوب البخاري في صحيحه باب القنوت قبل الركوع وبعده، باب القنوت قبل الركوع وبعده. ويسن في دعاء القنوت أن يرفع يديه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الدعاء وفي القنوت، وأيضا أن يحرص على الدعوات المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. ومما ورد: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
وهذا الدعاء ثابت، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي كما في أبي داود وغيره. نعم.
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
سواء عند ختم الدعاء وهذا الأفضل أو في بداية الدعاء، ولما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويؤمن المأموم ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة.
ويؤمن المأموم على دعاء الإمام يقول آمين. قال ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. مسح الوجه باليدين بعد الدعاء محل خلاف بين أهل العلم، في مشروعيته. وذكر المصنف أنه مشروع هنا، وهذا هو المذهب، واستدلوا بأحاديث لكنها ضعيفة، منها حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، وهو ضعيف، روى الترمذي وضعفه أبو حاتم وأبو داود والدارقطني، وكلام أهل العلم فيه طويل، حتى قال يحيى بن معين أن هذا الحديث منكر، ومثله قال أبو زرعة وغيره من أهل العلم. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي الأظهر أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا يشرع، لا داخل الصلاة ولا بعد الصلاة، لأن هذه الحديث ضعيفة، ولذا ذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه لا يفعل، وقال لم أسمع فيه بشيء، ولذلك اختار شيخ الإسلام والبيهقي والألباني وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم السابقين واللاحقين أنه لا يصح في هذا الباب شيء، ولذلك لا يفعل، ولذلك لا يفعل. نعم.
وكره القنوت في غير الوتر.
اختلف العلماء في القنوت في غير الوتر هل يشرع أو لا، والمذهب أن كراهة القنوت في الفرائض هو الذي دل عليه الدليل، فالقنوت في الفرائض مكروه إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فإذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يشرع القنوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفرائض لسبب ثم تركه، كما روى الترمذي وصححه عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث، يعني أحدثه الناس، لم يكونوا يقنتون. وتتعلق بقضية القنوت في النوازل مسائل. أولا عرفنا أن القنوت في الفرائض، قنوت النوازل، سنة ثابتة، إذا نزل بالمسلمين نازلة من عدو أو نحوه، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أنه قنت شهرا متتابعا يقنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كان يقنت عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال ابن تيمية كما في الفتاوى والدعاء في القنوت ليس شيئا معينا ولا يدعو بما خطر له، بل يدعو من الدعاء المشروع بما يناسب سبب القنوت، كما أنه إذا دعا في الاستسقاء دعا بما يناسب المقصود، فكذلك إذا دعا في الاستنصار دعا بما يناسب المقصود، يعني ليس كدعاء التراويح اللهم اهدنا فيمن هديت، لا كدعاء الوتر لا. طيب، وهنا مسألة مهمة، من الذي يقنت؟ هل الإمام أو نائب الإمام أو كل المساجد؟ المذهب عند الحنابلة أن القنوت يشرع للإمام أو نائبه، يعني فقط ولي الأمر أو من ينوب عنه هو الذي يقنت، هو الذي يقنت. والقول الآخر أن قنوت النوازل يشرع لكل المسلمين وليس خاص بمسجد واحد، وهذا الذي رجحه ابن تيمية وابن باز وغيره من أهل العلم، أنه يكون لعموم المساجد ولا يشترط إذن الإمام، لأنه عبادة ودعاء لا افتيات فيه، بشرط لا يكون فيه افتيات على الإمام، إذا نزلت نازلة يدعو ويقنتون، لكن لو حصل افتيات على ولي الأمر أو تقدم منع من ولي الأمر من باب الضبط وامتثال الأمر فإنه يترك ويمتثل أمر ولي الأمر في ذلك. نعم.
وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء.
أفضل الرواتب سنة الفجر. الآن بدأ يرتب هذه التطوعات في الأفضلية، فذكر الوتر ثم يلي الوتر هذه الرواتب، والوتر كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، أما هذه الرواتب فكان يتركها في السفر إلا راتبة الفجر، ولذلك هي المقدمة وهي التي بدأ فيها، وجاء في فضلها شيء عظيم، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وتتميز سنة الفجر عن غيرها بأمور: الأمر الأول أنه يسن تخفيفها، وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني أنه يستحب أن يقرأ فيها بقراءة معينة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الراتبة هذه، في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآيات في البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وجاء أيضا عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا، وفي الثانية تعالوا إلى كلمة سواء. السنة الثالثة في هذه الركعتين أنه يشرع الاضطجاع بعدهما، فكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أم المؤمنين عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل قيام طويل، فإذا دخل الفجر صلى ثم استراح اضطجع ثم صلى بالصحابة صلاة الفجر. قال ثم ماذا؟ المغرب. قرأت المغرب صح؟ ثم المغرب ثم سواء، هكذا هو ترتيب هذه الرواتب. نعم.
والرواتب المؤكدة عشر: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.
هذا هو المذهب أن السنن عشر، عملا بحديث ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها إلى آخره. وقد ورد أنها 12 ركعة لما جاء في حديث أم حبيبة وغيرها، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء من حديث عائشة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع قبل الظهر 4. فالمذهب عملوا بحديث ابن عمر أنها 10، فتكون راتبة الظهر ماذا؟ ركعتين قبله وركعتين بعدها، لكن دلت الأدلة على أن الظهر لا يصلى قبلها 4 ركعتين ركعتين وبعدها ركعتين، وهذا هو ثابت أيضا، فيعمل المسلم بمجموع هذه الأحاديث فيصلي 12 ركعة. نعم.
ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه.
إذا فاتته راتبة الفجر قبلها يصليها بعدها، فاتته راتبة الظهر قبلها يصليها بعدها، وهكذا، لكن لو فاتته صلوات كثيرة لا يقضيها. نعم.
وفعل الكل ببيت أفضل.
هذا السنة في صلاة الرواتب وصلاة الوتر أن يصليها في البيت، لما جاء في أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك. نعم.
ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام.
إذا صلى الفريضة فالسنة ألا يصلي ألا يصلها بنافلة. إذا صلى الفريضة فالسنة ألا يصلها بنافلة. من الخطأ أن إذا سلم المأموم يقوم مباشرة يصلي السنة والراتبة، وهذا قد دلت عليه أحاديث كثيرة. نعم.
والتراويح 20 ركعة برمضان، ووقتها ما بين العشاء والوتر.
صلاة التراويح سميت التراويح لأنهم يستريحون فيما بينها، وهذه الصلاة سنة جماعة في رمضان، تسن أن يصليها المسلمون في رمضان جماعة كما كان الصحابة في زمن عمر وبعده إلى اليوم في الحرمين يصلونها جماعة. وقد جاء عن كثير من السلف أنهم كانوا يصلونها 20 ركعة من أجل أن يستريحوا ولا يكون القيام طويلا، وبعضهم كان يصليها أكثر من ذلك، حتى ذكر ابن رجب وغيره من أهل العلم أن أهل مكة كانوا يصلون 20 ركعة تراويح، وكانوا ما بين 4 ركعات وأربع ركعات يطوفون بالكعبة، العدد قليل يتمكن كل المصلين يطوفون 7 أشواط ثم يكملون يصلون 4 ركعات. أهل المدينة ليس عندهم طواف فزادوا فكانوا يصلون 33 ركعة في مقابل تلك الأشواط التي كان يطوفها أهل مكة، وهذا كان في زمن يعني متقدم. الشاهد نحن تقدم معنا أن أفضل ما يكون في قيام الليل 11 ركعة، لكن الإنسان قد يحتاج إلى أن يستريح أو ما يتمكن من أن يقوم قيام طويل، فهنا يزيد في الركعات ويقلل في القيام. هذا من فقه هذا من الفقه في هذا الباب. فالذين زادوا في الركعات زادوها في مقابل ماذا؟ أنهم خففوا القيام، لكن بعض الناس يخفف القيام ويخفف الركعات، ويعني يتساهل تساهل عجيب في هذه الصلاة، وهذا منافي لما جاء في أحاديث كثيرة في الترغيب في قيام رمضان وشأني وفضلي القيام في رمضان. فالإنسان إما أن يطيل الصلاة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، أو في المقابل يخفف القيام ويزيد في الركعات. نعم.
فصل وصل.
قلت ووقتها ما بين العشاء والوتر، وقت التراويح ما بين صلاة العشاء والوتر، يعني يختم قيامه بالوتر، فإذا صلى العشاء صلى ما شاء من الركعات ثم يوتر، ولا يوتر مرة أخرى حتى لو صلى بعد الوتر، والأفضل أن يجعل الوتر هو آخر الصلاة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.